الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته وذريته والتابعين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، الأيام تمضي بنا والساعات تسرع بنا وتأخذ بنا وبركابنا إلى الله تبارك وتعالى، فنحن قادمون على الله لا شك في ذلك ولا ريب. العمر يتناقص والسن يقل والزهرة تذبل، ولا بد من يوم يودع المرء فيه هذه الدنيا ليفد على الله بعمله، إن قدم خيرا فهنيئا له، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المسلمون، إن من أعظم التوفيق أن يوفق الله العبد لمعرفة قدر الزمن واستثمار الأيام والساعات في كل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. من تفكر في هذا المصير علم أن من أعظم الغبن والخسارة أن يضيع هذه الفرصة العظيمة في حياته. وإن الله تبارك وتعالى قد أكرم عباده المؤمنين بمواسم الخير ليزدادوا فيها من العمل الصالح، وخصها بخصيصة تختلف عن غيرها، ولله أن يصطفي ما يشاء من الخلق ومن الأزمنة ومن الأمكنة. من الأشهر المحببة إلى الله تبارك وتعالى هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. وشهر شعبان سمي بهذا الاسم، قيل لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لجلب المياه، وقيل لأنهم كانوا يتشعبون للغارات والحروب والقتال، وقيل أيضا لأنه شعب، أي ظهر بين رجب ورمضان. وهذا الشهر هو الشهر الذي وافق فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وذلك بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنحو 6 أشهر كما ذكر ذلك صاحب السيرة ابن إسحاق، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. هو شهر عظيم، منزلته عند الله كبيرة، ومع هذا فأكثر الناس عنه غافلون. ربما كانت لهم عناية بشهر رمضان على أنه موسم الطاعة والعبادة، وهو كذلك لا ريب ولا شك، لكن الشهر الذي يسبقه أيضا هو شهر العبادة، وهو شهر التبتل، وله عند الله ميزان. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه الإمام النسائي أنه رضي الله عنه فطن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان زيادة على غيره من الأشهر باستثناء رمضان، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني تصوم بكثرة في هذا الشهر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. وهذا الحديث العظيم فيه جملة من الفوائد، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع لي فيه عمل أو أكون فيه صائما. وبين السبب صلى الله عليه وسلم أن الله قد خص هذا الشهر بأنه ترفع فيه الأعمال الصالحة، فحين يعمل العبد العبادة في وقت غفلة الناس ولهوهم فهذا له عند الله منزلة عظيمة. نعم، إذا كثر العباد وكثر فعل الصالحات فمن المتوقع أن الإنسان ينشط على العبادة، لأن من حوله يساعده على ذلك، فالبيئة المحيطة به تساعده على النشاط في العبادة. لكن حينما يغفل الناس، وحينما يكثر اللهو، وحينما تتزاحم الصوارف للعبد، فيأتي هذا العبد مخبتا منيبا لربه، مشتغلا بما أمر بالاشتغال به، يكون له عند الله تبارك وتعالى المنزلة العالية، لأنه قدم أمر الله على أمر نفسه وعلى محبوباتها. وأمر ثان يا عباد الله، وهو أن في الصيام مشقة على النفوس، وخاصة كما قلت إذا كان الناس مفطرين، فأن تكون صائما من بينهم وأمامك الطعام والشراب يذهب به ويؤتى، لا شك أن في ذلك نوع مشقة، وأجرك على قدر نصبك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فكلما عظمت المشقة في العبادة أو بسبب العبادة كان ذلك أعظم أجرا عند الله عز وجل. وليس معنى ذلك عباد الله أن المرء يتتبع المشقة بذاتها، فليست المشقة مطلوبة لذاتها، إنما إذا فعل العبد العبادة وأداها فحصل له من ذلك مشقة، فأجره على قدر تلك المشقة التي تصيبه. كأن مثلا يعرض الإنسان خياران: أن يصلي في مكان بارد ظليل، وبين أن يصلي في مكان فيه شمس مثلا أو شيء من الحر، لا ينبغي له أن يذهب إلى ذلك المكان الحار ليقول أزداد من الأجر بسبب المشقة، كلا، إنما يبحث عن الأيسر والأحسن الذي له مردود على أداء ذات العبادة ولبها، وهو الخشوع في الصلاة. لكن إن حصل له من جراء ذلك التعب والمشقة فهو مأجور على ذلك. إذن عباد الله، أداء العبادة في وقت غفلة الناس وانصرافهم له عند الله منزلة عظيمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من يأتي في آخر الزمان وأنهم في قبضهم على دينهم كالقابض على الجمر، قال صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهم أجر 50 منكم. فقالوا: يا رسول الله، أو منا؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. فإذا وجد من يعينك مما يكون طبيعيا أن الإنسان ينشط في العبادة، لكن إذا لم يجد أحدا ومع ذلك هو نشيط في العبادة مستمر في الطاعة لم ينس ربه، فإن الله لا ينساه. وشعبان عباد الله هو مقدمة لرمضان، ورمضان هو الموسم الأعظم للعبادة. وهذا الشهر، شهر رمضان، يحتاج إلى أن يقدم الإنسان قبله بمقدمة يهيئ فيها نفسه، يروض هذه النفس. فإن النفس إذا تركت حرنت، وإذا روضتها تروضت، وإذا دربتها تدربت. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. إذن حين تصوم في شعبان فإنك تهيئ نفسك لشهر رمضان، فيدخل عليك شهر رمضان وإذا النفس قد تهيأت واستعدت. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم، يعني العبد، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. وهل خلقنا إلا لطاعة الرحمن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالهدف الأعظم والأسمى من خلقك هو تحقيق العبادة لله رب العالمين. لهذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين، وهم سادتنا وهم القدوة الحسنة، كانوا يعرفون لهذا الشهر المبارك قدره وقيمته. يقول أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. وقال أيضا: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شهر شعبان كالغيم، ومثل شهر رمضان كالمطر. ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ ولهذا كانت هاتان العبادتان، الصيام وقراءة القرآن، هي دأب السلف الصالح في شهر شعبان. قال سلمة بن كهيل وحبيب ابن أبي ثابت: كان يقال عن شهر شعبان هو شهر القراء، يعني لكثرة من يقرؤون القرآن فيه، وهذا أمر يكاد يكون مندثرا في هذا الزمن، والله المستعان. قد تجد من يقرأ القرآن في رمضان، ترى الناس في المساجد يجلس أحدهم ساعة أو أقل أو أكثر يقرأ القرآن، لكن نادرا أن تجد ذلك في شهر شعبان. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا كان رحمه الله إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته، يعني دكانه، وتفرغ لقراءة القرآن. ولقد كان سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يحرص في هذا الشهر المبارك على الإكثار من الصيام. يدل على ذلك جملة من الأحاديث. تقول عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به، والحديث في البخاري، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله كله. وقولها رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، وقد روي عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا سوى رمضان. كيف نجمع بين الروايتين؟ يجمع بينهما بقولها أيضا في الرواية الأخرى التي بيّنت فيها رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان كله، قالت بعدها كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان من أوله إلى آخره، لكن كان يصوم جله وغالبه، فكأنه صام الشهر من أوله إلى آخره. وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم. وليس من اللائق بالمؤمن أن يفرط في صيام هذا الشهر المبارك. كيف يفرط العبد وصيام يوم عند الله بمنزلة عظيمة؟ قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة، مسافة 70 سنة في صيام يوم واحد في سبيل الله، فكيف بمن صام شهرا كله؟ يقول ابن رجب رحمه الله أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته، أي تكون منزلة الصيام، تكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، وهي تكمله لنقص الفرائض. وكذلك صيام رمضان صيام ما قبله وصيام ما بعده. ولهذا شرع لنا أن نصوم في شعبان، وشرع لنا أن نصوم في شوال، 6 من شوال، فكأنها مثل السنن الرواتب، شيء قبل العبادة وشيء بعدها، والهدف من ذلك هو ترقيع الخلل والنقص الذي يكون في صيام الفريضة. ويأتي إلينا عباد الله شهر شعبان في بداية موسم الحر، ولا شك أن في ذلك شيئا من المعاناة والتعب، ولكن كما قلنا سلفا الأجر على قدر المشقة. والصيام إذا كان في أيام الحر والشدة واحتسب المرء ما يجد، فإن ذلك موفورا له مدخرا عند الله عز وجل بحسنات عظيمة. يقول أبو ذر رضي الله عنه صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا 2 ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. فالجزاء من جنس العمل، فمن أظمأ نفسه وأجاعها في الدنيا طلبا للأجر والثواب أسقاه الله يوم القيامة وأطعمه، ومن خاف في الدنيا من ربه أمنه الله يوم القيامة، ومن قام في ظلمات الليل ساجدا وقائما وتاليا يرجو الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمنه الله في قبره وأنار الله عليه قبره. ووصى الفاروق رضي الله عنه ابنه عبد الله رضي الله عنه عند موته فقال عليك بالصيام في الحر في الصيف. وكانت إحدى الصالحات تتوخى وتترقب الصيام في الأيام شديدة الحر، فكان يقال لها لما تصومين في هذه الأيام تحديدا؟ فقالت كلمة جميلة رائعة، قالت رحمها الله إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. يعني إذا جاء موسم الشتاء فكل يصوم، لكن في وقت الصيف لا يصوم إلا القليل. فأنا أتتبع هذا طلبا لما عند الله تبارك وتعالى. هذه والله الهمة العالية. مما جاء في أخبار الحجاج بن يوسف الثقفي أنه كان مرة في طريقه في سفر من بلد إلى بلد، وهو في الصحراء ومعه جنده وحاشيته، وقف في مكان ظليل ليأكل غداءه، ففرشت له مائدته فيها أصناف الطعام وألوان الشراب، فقال: انظروا لي أحدا من أهل البادية ليتغدى معي. فذهبوا فوجدوا أعرابيا فجيء به إلى الحجاج، وكلكم يعلم من هو الحجاج. فوقف هذا الأعرابي أمام الحجاج فقال له الحجاج: هلم يا أعرابي تناول الغداء. فقال الأعرابي وهو يعلم جبروت الحجاج وبطشه، قال: قد دعاني من هو خير منك فأجبته. فاستشاط غضبا الحجاج وقال: ويحك، من هو الذي خير مني؟ قال: الله خير منك، دعاني لصيام هذا اليوم فصمته. ما هناك مكيفات ولا هناك وسائل راحة كما هي متوفرة لدينا اليوم في صحراء جرداء. فقال الحجاج بعد أن بهت من هذا الجواب، قال: تصوم في هذا اليوم شديد الحر؟ قال الأعرابي المؤمن: حتى أتقي به حر يوم هو أشد منه، يوم النشور، يوم الكرب والشدة. فقال له الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا، الأمر يسير. قال: أيها الأمير، أتضمن لي أن أعيش إلى غد؟ قال: لا، ليس ذلك لي. قال: فكيف تريد أن تبادلني عاجلا بآجل؟ يعني لا يمكن، إنما البضاعة تكون في الحال وفي المجلس، فلا يمكن أن تقدم لي بضاعة آجلة بشيء عاجل. فقال له الحجاج: لكن هذا طعام طيب. يعني كأنه يقول: يا أعرابي، ربما في حياتك كلها ما رأيت مثل هذا الطعام، لكنه طعام طيب. فقال هذا الأعرابي الفقيه: والله ما طيبته أنت ولا طيبه طباخوك، ولكن طيبته العافية، العافية التي رزقك الله إياها هي التي تجعلك تتلذذ بالطعام والشراب. وإلا إذا مرض العبد فلو أتي له بأحسن الطعام والشراب ما وجد له لذة، فما أعظم فضل الله علينا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، وأن يحفظ علينا ديننا، ويجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هناك جملة من المسائل نأتي عليها سريعا خاصة بهذا الشهر، منها سنن ومنها بدع ينبغي التنبيه عليها. من تلك البدع التي تكون عند الناس في شهر رجب وفي شهر شعبان صلاة تسمى صلاة الرغائب، يصلونها في رجب بين المغرب والعشاء 12 ركعة، وأما في شعبان فإنهم يصلون في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة. وهذه وتلك كلها بدع منكرة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب، صلاة الرغائب، وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. أما ليلة النصف من شعبان فهذه الليلة جاء في فضلها حديثان من أهل العلم من يضعفهما، ولعل الصواب أنهما حديثان صحيحان كما ذكر ذلك العلامة الألباني في صحيح الجامع. أولهما حديث أبي ثعلبة الخشني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. والحديث رواه الطبراني والبيهقي واللفظ له. والحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث رواه ابن ماجه. وكما قلت فالحديثان حسنهما الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث يدل على فضيلة هذه الليلة وعلى فضيلة تنقية الصدر وعدم الغل والحقد والحسد والشحناء بين المسلمين، لكن ليس فيه دلالة على إحياء عبادة في هذه الليلة. هو فاضل أو تلك الليلة فاضلة في ذاتها، لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد فيها العبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فلا ينبغي للعبد أن يخصص هذه الليلة بمزيد عبادة. كذلك عباد الله، من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم الصيام بعد منتصف شعبان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. كيف يحمل هذا على كلامه الأول أو على فعلها أنه كان يصوم؟ نقول كما ذكر جمع من أهل العلم إن المقصود هو النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يكن من عادته الصيام قبل منتصف شعبان. أما من كان معتادا كصيام الاثنين والخميس مثلا أو صيام شعبان جله وغالبه فلا حرج عليه أن يواصل في الصيام. كذلك عباد الله، بعض الناس يتقدم شهر رمضان في آخر يوم أو يومين من شعبان بالصيام ويقول هذا من باب الاحتياط، وهذا أيضا بدعة منكرة لا تجوز في شريعة الإسلام. فلا يجوز أن تصوم رمضان إلا إذا ظهر الهلال وثبت دخول هذا الشهر، أما أن تفعل ذلك احتياطا فإن هذا من البدع التي لم يكن يفعلها محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، فهذا يوم مبارك، ورسولكم صلى الله عليه وسلم قد أوصاكم بكثرة الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، وربكم جل وعلا قد أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في أرض فلسطين، اللهم إن بإخواننا في أرض غزة من البلاء والحصار والشدة والجوع واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم ارحم ضعفهم يا رحيم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم قد خذلهم الناس فلا تخذلهم، اللهم نصرا مؤزرا على أولئك المعتدين من اليهود، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فساد أو إرهاب اللهم فأدر عليه دائرة السوء، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم احفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أموالنا، وأصلح ذرياتنا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، وتحذره من الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.